أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا ما يتعلق بهذه المسألة، أي في حالة الحرج فتوضأ متعمدا ألا ومخالفة لقاعدة نفي الحرج، هل إن وضوءه صحيح وتحمل الأذى أو لا؟ تفصيل الكلام ما تقدم، وقلنا بأن أدلة نفي الحرج هي من الأدلة الامتنانية، إنما ترفع الإلزام فقط ولا ترفع أصل الطلب، فيصح وضوءه ولا إشكال فيه، ولكنه مخير بين التيمم وغيره. هذا والوضوء، هذا ما تقدم. حصيلة هذا البحث الذي هذه الحصيلة يفيدنا في كثير من الموارد، أي في موارد أدلة جريان أدلة نفي الحرج، ولكن في دليل نفي الضرر لا يجري هذا المطلب، وتقدم الكلام فيه مهصلا. حصيلة هذا المبحث الذي يفيدنا في كثير من الموارد هي: أولا، أن وجود الملاك كاف في التعبد والتقرب إلى الله تبارك وتعالى. وجود الملاك كاف ولا نحتاج إلى الطلب، والطلب والأمر طريق إلى ذلك الملاك، فلا نحتاج إلى أن يكون هناك إلا أمر إلزامي حينئذ. هذا هو الذي استنتجنا منه، هذا أولا. فحينئذ الثاني، يكفي في عبادية الطهارة المائية هنا وفي غيرها مما سيأتي ذكرها وجود الملاك فقط. ثانيا، يمكن إثبات وجود الملاك بما ذكرناه من الأدلة التي منها أدلة وجوب الطهارة المائية بالدلالة الالتزامية، البارحة ذكرنا بالدلالة الالتزامية نثبت وجود الملاك أيضا. ثالثا، أنه لو قلنا بعدم صحة التعبد بالملاك فإنه يمكن التقرب بالطلب الفعلي، إذ قلنا بأن أدلة نفي الحرج إنما ترفع الإلزام فقط، أما الطلب الفعلي فلا يرفعه خلاف الامتنان هذا، ولذا قلنا بأنه يجوز له التخيير ويستحب في بعض الموارد، هو هذا الأمر، فيرفع الطلب الفعلية، أما أنه طلب الإلزام، أما يرفع الطلب بالكلية فليس الأمر كذلك خلاف الامتنان. رابعا، أن أدلة نفي الحرج لا تنفي أصل الطلب وإنما تنفي الإلزام فقط. خامسا، أن الإقدام على الفعل لا يمنع من تطبيق أدلة نفي الحرج في العبادات وإن كان يمنع عنه في غيرها. فحينئذ في غير العبادات يمكن أدلة نفي الحرج يسقط كل شيء، لكنما في العبادات أدلة نفي الحرج لا تنفي أصل الأمر، أصل الطلب، أصل كل شيء لما تقدم ذلك. هذه فوائد خمسة نستفيدها مما ذكرناه سابقا وتجري في العبادات، أما غير العبادات أدلة نفي الحرج لها حكم آخر. هذا كل ما يتعلق بهذه المسألة. ثم ذكر مسألة أخرى، المسألة التاسعة عشرة، إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبين عدمه صح تيممه وصلاته. هنا حكمان: صحة الوضوء وإجزائه، والمترتب على الصحة والإجزاء صحة الصلاة أيضا، لابد إثبات هذين الحكمين. اعتقد، خاف واعتقد، كل ذلك تبين أن لا، أنه غير ذلك، واقعا لا يكون كذلك. الدليل على ذلك صرح بهذا جمع من الفقهاء، قال في كشف الغطاء: ولو انكشف عدم الضيق أو عدم الخوف صح ما فعله. في ضيق الوقت إن شاء الله سيأتي أنه يجوز له التيمم وعهد المسوقات، هو الضيق الوقت، فلو تيمم ثم تبين سعة الوقت يقول أن هذا تيممه صحيح ولا إشكال فيه، سيأتي ذلك. هنا خوف، أنه خاف أو اعتقد الخوف وتيمم ثم تبين أنه لا خوف حقيقة ولا اعتقاد، حينئذ لا أصلا ليس مرض وليس شيء آخر، صح ما فعله. العمدة الدليل يدل عليه صحيحي البزنطي وداود بن سرحان: في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح وجروح، أو يكون يخاف على نفسه من البرد، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يغتسل ويتيمم. في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح وجروح، أو يكون يخاف على نفسه. هنا استعمل الخوف، يخاف على نفسه من البرد فتيمم، يغتسل أو لا يتيمم، قال لا يغتسل يتيمم. تبين أن هذا الخوف ليس له منشأ. إطلاق الحديث يشمل ما إذا كان اعتقاده صحيحا له مما يخاف منه أو لا يكون كذلك. هذا هو الحديث. ويعضدهما أيضا خبري داود الرقي ويعقوب بن سالم المتقدم، أيضا ذكر الخوف، ذكر الخوف في هذين الخبرين، تقدم ذكرهما سابقا. هنا نأتي للخوف. الخوف تارة حقيقي بمعنى وجود ما يخاف منه، هذا صحيح ولا إشكال فيه، هو القدر المتيقن. وتارة يكون خوفا ليس مجرد خوف، لا وجود لما يخاف فيه في هذا الشخص، أو اعتقد الضرر، اعتقد الخوف ولكنه لا يوجد ما يخاف منه في هذا الشخص. يشمل الحديث كلا الفردين، الخوف الحقيقي أي وجود ما يخاف منه في البدن، والخوف المجازي باصطلاحنا أي ما لا وجود لما يخاف منه، وإنما اعتقاد وهم وخوف مجرد خوف. هذا صحيح والحديث تام الدلالة ولا إشكاله، إطلاقه يشمل. إشكالات في البيت: ربما يتوهم معارضة هذه الأخبار بخبر يعقوب صحيح ابن سنان لها، أي معارضة صحيح ابن سنان لتلك الروايات. سأل أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل، فقال يتيمم ويصلي، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة. هذا الحديث يبين أنه يتيمم ولكنه يعيد الصلاة إذا زال وارتفع البرد، فحينئذ يعيد. تلك الروايات يستفاد منها بأن الصوم تيممه صحيح مجز، وصلاة الواقعة بهذا التيمم بهذه الطهارة الترابية صحيحة أيضا. هذا أنه يدل على أنه يتيمم ويصلي، فإذا زال العذر عليه الإعادة، فهنا تعارض. لكن الحديث أولا غير مربوط بما نحن فيه، إنما هي إعادة الصلاة، سيأتي في المسائل الآتية. إن الذي كان يفعل بالمسوغات كان هذا المسوغ حقيقيا مثل ما نحن فيه أم لم يكن، هل يعيد الصلاة بعد ذلك أو لا، مسألة خلافية. روايات عديدة تدل على عدم وجوب الإعادة، هذا صحيح، فالرواية مخالفة لتلك الروايات، لا أنه تخالف هذه الروايات، بل صدر الحديث توافق هذه الروايات، يتيمم وحينئذ يصلي، فصدر الحديث يوافق ما هذه الروايات. مجموع الروايات مع هذا الحديث تدل على ما ذكرناه، إجزائها صحة التيمم وإجزائه، والمترتب على الصحة والإجزاء صحة الصلاة أيضا. هذا هو الذي نستفيده من هذه الروايات، فلا تعارض بين هذه الروايات التي ذكرناها وما ورد في صحيح ابن سنان. فهذا الحديث أجنبي عن ما نحن فيه، فإنما يدل على الإعادة عند ارتفاع الضرر، وسيأتي إن النص والإجماع على خلافه. بل صدر الحديث يقول بأنه يتيمم ويصلي، فصدر الحديث موافق لهذه الروايات التي ذكرنا، وإطلاقه يشمل ما كان ما يخاف منه وجود حقيقي أو ليس له وجود، مجرد خوف في النفس. فحينئذ بل صدر الحديث يدل على الإجزاء فيما نحن فيه، كما هو مقتضى دلالة تلك الأخبار التي ذكرناها. هذا التوهم غير صحيح. ثم قد يقال بأنه قد يعارض ذلك ما دل على كون موضوع المشروعية نفس الخوف والضرر، أي وجود الخوف، وجود الضرر، لا مجرد الاعتقاد، مجرد الاعتقاد والتوهم. فالأدلة التي نستفيد منها أن الضرر مسوغ لاستعمال الماء التراب، إنما وجود الضرر حقيقة، وكذلك الخوف، وجود ما يخاف فيه منه، لا أنه مجرد خوف وهمي أو اعتقاد غير لا حقيقي. فالمستفاد من هذه كون موضوع المشروعية نفس الخوف والضرر الواقعي دون الاعتقادية منهما، كما في جميع موضوعات الأحكام مطلقة، حيث أن العلم والاعتقاد طريقان، لا أن يكون لهما موضوعية خاصة في هذه الأحكام. كل الأحكام الشرعية الموضوعات المترتبة عليها أحكام، حقيقة تلك الموضوعات هي مناط تلك الأحكام، لا مجرد العلم وغيره، وإن العلم والظن كلها طريق إلى ذلك الموضوع الحقيقي. فكيف تقولون بأنه هنا مجرد الخوف، مجرد الاعتقاد يكفي في صحة التيمم؟ وفيه إن الخوف مما يكون واقعيته بنفسه، الخوف يختلف عن البقية، خوف صفة نفسية تحصل للإنسان، واقعيته وجوده في الإنسان، مجرد وجود الخوف في الإنسان كفى هذا المقدار، ما يخاف منه أن يكون أو لا يكون خارج عن حقيقة. خوف الضرر يوجب سقوط الصوم، لا يحتاج إلى أن يكون هناك ضرر واقعي في البين، خوف الضرر وهو مذكور. فحينئذ نفس الخوف له موضوعية، فنفس الخوف له موضوعية في المقام. فحينئذ بأنه إن الخوف مما يكون واقعيته بنفس حصوله ولا واقعية له وراء ذلك، خوف حالة نفسية عند الإنسان، وجود الخوف في الإنسان واقعيته، ما نحتاج إلى أن يكون هناك ما يخاف منه حينئذ، ولا واقعية له ولا وراء ذلك. وتبين الخلاف فيه تبين الموت، يرجع إلى تبدل الموضوع. إذا تبين الخلاف معناه أنه هذا الخوف الذي كان عندنا ليس خوف أصلا، لا أن يكون خوف وهنآن تبدل الخوف إلى شيء آخر، لا ليس خوف، فتبدل الموضوع حينئذ، فيكون من تبدل الموضوع. وكذا اعتقاد الضرر الذي هو المرتبة الشديدة من الخوف، وسيأتي إن شاء الله في هذا السؤال الآخر والإيراد الآخر أن الخوف له مراتب كثيرة، يبتدئ الخوف من خوف بسيط وينتهي إلى اعتقاد الخوف، اعتقاد الضرر حينئذ هي المرتبة الشديدة عند الإنسان، بحيث يصل إلى الوسواس وإلى هذا الأمر، كل شيء يخاف على نفسه، يعتقد بأنه يضره، هذا هو الذي. فنفس الخوف واقعيته وجوده بالنفس، لا نحتاج إلى التماس أنه له وراء هذا الشيء شيء خارجي، كذلك الاعتقاد، فليختلف هذا عن غيره. إن قيل فعلى ذلك يجتمع ويلزم اجتماع المثلين، بناء على هذا ما تفضلتموه أن الخوف هو بنفسه واقعيته في النفس، فيكون هنا اجتماع المثلين. معناه أن ما يخاف منه له حكم، وخوف الذي واعتقاد الخوف له حكم، يجتمعان في مورد واحد اجتماع المثلين، فهذا غير صحيح. لا يقول أحد بذلك بأن أنه هناك حكمان في موضع واحد، موضوع واحد. اعتقاد الخوف له حكم، وجود ما يخاف منه أيضا له حكم، فاجتمع هذان الحكمان، اجتمع في المقام مثلين في المقام، حكمين مثلين في المقام. يقول: قد يقال أنه هذا يدل أن الخوف مما يكون، وإن قيل فعلى ذلك يلزم اجتماع المثلين في مورد الخوف مع تحقق ما يخاف منه. هو اعتقد الخوف، قالوا له أنه ينتقل حكمك إلى الطهارة الترابية. وجود ما يخاف منه في الخارج له حكم أيضا، فاجتمع حكمان في هذا، حكمين مثلين في مكان واحد. فحينئذ انطواء مورد الخوف مع تحقق ما يخاف منه لثبوت الحكم لكل منهما. الضرر الواقعي له حكم، اعتقاد الضرر أيضا له حكم، متشابهان، فيجتمع مثلان على مورد واحد. هذا الإشكال، لكن يجاب عنه: هذا من اختلاف الرتب والمراتب، ليس شيء واحد، هذا موضوع وهذا موضوع وحكمان في موضع هذا حتى يكون، بل إن هنا مراتب. اشتباه المراتب في الأصول كثير، ولذلك ترون أن بحوث الأصوليين تدور على هذه المراتب. ذاك يأخذ مرتبة واحدة ويرتب الحكم والبحث عليه، وذاك الشخص يأتي يأخذ مرتبة أخرى ويردها الأول، والمراتب كلها داخلة تحت حكم واحد. هذا هو الذي نقول. فإنه يقال: مع تحقق ما يخاف منه ينطوي الخوف فيه حينئذ. الضرر الموجود في البدن الخارجي الخوف ينطوي فيه حينئذ، لا أنه الخوف يكون بعد في النفس، بل الخوف انتقل إلى ما يخاف منه حينئذ. انطواء الضعيف بالشديد والداني بالعالي، فالحكم الواحد ثابت لطبيعة واحدة مهملة، هذه طبيعة مهملة ليس له مرتبة معينة حتى نقول هذه المرتبة وتلك مرتبة، مهملة. أول مراتبها الخوف، وآخرها تحقق ما يخاف منه، فهذه بينهما مراتب شديدة. أول المرتبة هو وجود الخوف في الإنسان، آخر مراتبها وجود ما يخاف منه في البدن وفي النفس. فحينئذ هذه المراتب لها حكم واحد، وهو انتقال الحكم من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية، حكم واحد. خارجا كالمرض الذي له مراتب متفاوتة، يكون الحكم الواحد ثابتا من أول مراتبها إلى آخر المراتب، والجامع لها هو الخوف. كل هذه المراتب يدخل تحت من تدخل تحت عنوان الخوف. فإن المقام أيضا كذلك، فإن بعض الخوف ومتعلقه يكون الحكم نفس الخوف ومتعلقه يكون الحكم واحدا في الموضوع الواحد الذي هو الخوف، مع تفاوت المراتب الذي لا يضر بالوحدة النوعية العرفية. فإن الضعيف والشديد من نوع واحد لها وحدة نوعية التي لا تضرها الكثرات بحسب المراتب، وله نظائر كثيرة في الفقه والأصول كالألوان، مثل السواد، فإنه ينطبق من المرتبة الضعيفة إلى المرتبة القوية، والجميع تحت عنوان نوع واحد، مع أن بينهما مراتب متفاوتة جدا، وبحسب هذه الوحدة النوعية يكون هذه الوحدة مورد الحكم. هذا هو، يقولون السواد مكروه مثلا، لبس السواد مكروه، وغير ذلك من الموارد الكثيرة في الفقه، وبحوث الأصوليين تدور حول هذا النزاع. هذا يأخذ مرتبة ويرتب الحكم عليه، وذاك يأتي يأخذ مرتبة أخرى يثبت الحكم ويكون النزاع بينهما، مع أن الحكم واحد في جميع المراتب، وحدة نوعية بالنسبة إليه. إلا اللهم أن نقول بأن المرض والكسر والجرح والقرح الواردة في الأدلة لكل منهما موضوعية خاصة. إذا استفدنا من الأدلة أن هذه العناوين الواردة في تلك الأخبار كل واحد منها له موضوعية خاصة، حينئذ في مقابل الخوف لكان الذي ذكره شديد. صحيح، هنا حكمان، خوف له حكم، خوف الكسر، خوف الضرر، خوف هذا، وكسر واقعي له حكم. اجتمع هذين الحكمين المثلين في موضوع واحد، اجتماع المثلين في موضوع واحد قالوا في المنطق غير صحيح. لكان الاحتمال اجتماع المثلين وجه، ولكن لم يقل به أحد بأن هذه العناوين الثلاثة أو الأربعة الواردة بالروايات لها موضوعية خاصة. هذا مع أنه مندفع بتعدد الجهة، حتى لو كان هناك على نحو الموضوعية تندفع بتعدد الجهة. كم من اجتماع مثلي إنما يرتفع بتعدد المشي، مثل اجتمع مثلان في مورد واحد يندفع بتعدد الجهة. اجتماع الضدين مستحيل لكن يندفع بتعدد الجهة أيضا، هنا أيضا يندفع بتعدد وذلك كله. ولذلك قلنا بأنه التيمم من حيث الخوف صحيح وله مراتب مختلفة، وهذه المراتب تشمل من وجود الخوف إلى مرتبة الاعتقاد وغير ذلك مما تقدم ذكره. ثم قال: نعم، لو تبين قبل الدخول في الصلاة وجب الوضوء أو الغسل، لأنه مع زوال العذر المسوغ أو ظهور الخلاف قبل الشروع في العمل المشروط بالطهارة لا وجه للاجتزاء بالبدل حينئذ، كما هو المتفاهم من أدلة تشريع أدلة التيمم، بل جميع الأبدال الاضطرارية هكذا. إن الشارع الأقدس جعل أبدالا اضطرارية، فقبل الدخول في العمل تبين أن المسوغ لهذا البدل ليس بصحيح، حكمه يسقط، حكم الطهارة يسقط، حكم البدل يسقط، لا بد من اتيان الحكم الأصلي، فيكون خروج هذا المورد خروجه تخصصا لا أن يكون خروجه تخصيصا. تخصصا خارج هذا، لأنه لا يكون له مسوغ حينئذ قبل الدخول في العمل، انتهى مسوقه فلا يجوز الاعتماد على هذا المسوق. وقد يتوهم إلى الرجوع إلى الاستصحاب، حينما تيمم كان المسوق موجودا والأمر بالطهارة الترابية موجود، فحينئذ الآن نشك قبل العمل تبين ذلك أنه هذا غير صحيح، نستصحب الأمر، نستصحب الطهارة، صحة الطهارة، هذا استصحاب صحيح. كان في ابتداء العمل عمل صحيح، قبل العمل كان التيمم صحيحا، نستصحب صحة التيمم، لكن هذا التوهم غير صحيح، لأن هذا من إجراء حكم لموضوع إلى موضوع آخر، واستصحاب لا يجري في موضوعين مختلفين. ذاك كان موضوعه وجود المسوق، وهذا الآن لا يوجد مسوق للطهارة الترابية، فنستصحب الحكم الموجود مع وجود المسوق لمورد لا يكون فيه مسوق، إنما يكون من إسراء حكم لموضوع إلى موضوع آخر ولا يجري الاستصحاب فيه. هذا ما ذكره، سيأتي إن شاء الله في المسألة 13 أيضا من أحكام التيمم تتمة الكلام.